الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله هي أعظم رأس مال تحمله معك في الدنيا وفي الآخرة، وإن بضاعة الآخرة الحسنات والسيئات، إنه من جاء بحسنات كثيرة نجا برحمة الله، ومن كان حاله غير هذا الحال فأمره غير هذا الأمر. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال ربنا في شأن الحكمين اللذين يدخلان في الخصومة بين الزوجين: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. وكان في دعاء الصالحين: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين. عنوان خطبة اليوم: أسباب التوفيق. التوفيق هو الرشد والصواب في القول والعمل. ولا شك أيها الإخوة أن الناس عامة يبحثون عن التوفيق في زيجاتهم، يرجو الزوج أن يكون موفقاً مع زوجته والزوجة كذلك، وفي تجاراتهم يرجو التاجر أن يوفق في مشاريعه، وفي دراساتهم وفي عباداتهم وفي سائر شؤون حياتهم يبحث الناس عن التوفيق. والتوفيق خزائن مفاتحها بيد الله تعالى، يعطي منها أقواماً ويمنع آخرين، يهب منها أناساً ويحجب عنها آخرين. وهذا المنع والعطاء وهذا الوهب والحجب من حضرة الله تعالى ليس خبط عشواء، ولكن يعطي الله تعالى بحكمة ويمنع الله تعالى بحكمة. منع الله لسبب وعطاء الله لسبب، فما الأسباب الجالبة للتوفيق؟ إذا أردت أن تتوفق في زواجك، أن يوفقك الله تعالى في عملك، في دراستك، في حياتك، في عباداتك، ما الأسباب الجالبة للتوفيق؟ أسباب التوفيق سبعة، أعرض ثلاثة منها في هذه الخطبة والأربعة الأخرى في خطبة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. السبب الأول للتوفيق: تقوى الله تعالى. تقوى الله تعالى أول سبب للتوفيق. أيها الإخوة، مهما تنوعت الخطب، ومهما دارت الأحاديث، ومهما تعددت الأقوال، فهي تدور وتتعدد وتتنوع لتعود إلى تقوى الله تعالى. ما من خطيب جمعة على هذه المنابر من أقصى الأرض إلى أقصاها إلا وهو يوصي المصلين في كل خطبة، ويوصي نفسه فيقول: أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ما من خطبة إلا توصينا بتقوى الله تعالى. والتقوى هي الانضباط بالشرع، والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، والتقوى هي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. نعم، فتقوى الله تعالى سبب للنجاح في الدنيا والآخرة، سبب للتوفيق في الدنيا والآخرة، سبب للرفعة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هل تصدقون رب العالمين؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. من يتق الله يجعل الله تعالى التوفيق حليفه. واللافت في هذه الآيات الثلاث أيها الإخوة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، اللافت أنها جاءت جميعا في سورة الطلاق، وفي أثناء الحديث عن أحكام الطلاق. ذلك لأن كثيرا من الناس يتقون الله تعالى في أثناء الوفاق، لكنهم لا يتقون الله تعالى في أثناء الطلاق. ذلك لأن كثيرا من الناس يتقي الله تعالى في أثناء الرضا، لكنه لا يتقي الله تعالى في أثناء الغضب. يتقي الله في أثناء الحب والود، لكنه إذا خاصم فجر وترك التقوى. فتسمع أن فلانا يقول: سأجرجرها وأهلها في المحاكم، أين تقوى الله؟ وآخر يقول: سأمسح به الأرض، أين تقوى الله؟ وأخرى تقول: سأشوه سمعته أمام كل من يعرفه، أين تقوى الله؟ لكن الله تعالى يأمرنا بالتقوى ويجعلها سبباً للتوفيق، وسبباً للتيسير، وسبباً للرزق، وسبباً لتكفير السيئات، والعاقبة للمتقين. طبيب شاب وضعه المادي جيد، تزوج ابنة تاجر وضعه المادي ممتاز. رغب أهل الفتاة بمستوى الشاب العلمي وبانضباطه بالشرع. بعد سنة من الزواج وظهور الحمل طلبت الفتاة من زوجها الطلاق. السبب أنها رأت أنها كانت تعيش في بيت أبيها في بحبوحة مادية أكبر، وهذا شيء طبيعي أيها الإخوة. خبروا بناتكم من الآن أنها في بيت زوجها ستكون في بحبوحة مادية أقل من وجودها في بيت أبيها، أنها ستكون في مستوى معاش أقل من بيت أبيها. قولوا لبناتكم: لا تقارنوا أبدا بين آبائكم وبين أزواجكم. أبوك يا بنتي قبل 30 سنة كان مثل هذا الشاب، ولعله كان أقل. وأمك هي التي صبرت، وهي التي ساعدتني، وهي التي وصلت بنا إلى ما ترين الآن. قولوا لبناتكم هذا الكلام. البنت طلبت الطلاق لأنها عند أبيها كانت في بحبوحة أكبر، حاول الزوج عبثا أن يثنيها عن عزمها. بالطبع طلبها لهذا الطلاق حرام، فيها إساءة لهذا الرجل. ماذا جنى؟ هو ما أخفى شيئا، هو قال أنا هذا وضعي المادي، أنتم في وضع ممتاز وأنا في وضع جيد مقبول، ما أخفى شيئا. حرام أن تطلب الطلاق وآثمة. لماذا رضيت؟ لماذا رضي أبوها من أول يوم؟ حاول الزوج عبثا أن يثنيها عن عزمها لكنها أبت. كان أبوها التاجر يغريها بالطلاق ويعدها بأنها إذا فعلت سيهديها سيارة وسيهيئ لها إعادة الثانوية العامة، إعادة الثانوية العامة، ثم يدخلها الجامعة الخاصة. أين التقوى؟ ثم ماذا عن الحمل والجنين؟ يقول الأب والأم للفتاة لا تهتمي، في يوم الولادة سيأتي زوجك لأخذ الولد مباشرة من المشفى قبل أن ترينه، وعندها لن تتعلقي بالولد. أين التقوى؟ عندما تحرم ابنا من أمه وتحرم أما من ابنها، أين تقوى الله؟ التقوى أول سبب للتوفيق. وبالفعل طلبوا الطلاق وحاول الزوج منعه لكنهم أبوا لأن مستواه ليس من مستواهم. طلق الشاب زوجته، والعجب أيها الإخوة أن هذا الشاب مع الظلم الذي وقع عليه كان يأتيني ليقول يا أستاذ أنا لا أريد أن أظلم هذه الفتاة، قل لي ما هي حقوقها في الشرع حتى أعطيها إياها كاملة. هذا هو المؤمن، يتقي الله عند الطلاق كما يتقي الله تعالى عند الوفاق. تقوى الله في الخصام كما هي تقوى الله في الوئام. حصل الطلاق، وبعد أشهر وضعت الزوجة. اتصل والد الفتاة بالزوج ليأمره أن يأتي إلى المشفى ليدفع فاتورة المشفى ويأخذ الوليد. فعل الزوج. تخرجت الفتاة إلى بيت أبيها بدون ولد. الدراسة الجديدة والسيارة الفارهة ستنسيها. مرت سنة ثم سنتين ثم سنتان. تزوج هذا الطبيب الشاب بزوجة جديدة صالحة ترعى له ولده من زوجته السابقة وترعاه. كنت أسأله ألا تتصل أم الولد بك لتطمئن على ولدها؟ فأعجب من قوله أبدا، إلى الآن لم تتصل ولا مرة. بعد 3 سنوات اتصلت الأم، الزوجة القديمة، لتقول لزوجها القديم أرجوك ردني إليك وإلى ابني كيف شئت وعلى أي حال، بموافقة أهلي أو بدون موافقتهم، أكون خادمة عندك وإلا فإني سأصاب بانهيار عصبي. ثم اتصلت به أمها تترجاه، ثم اتصل أبوها. مخالفة تقوى الله مصيرها الخذلان. لماذا يتعرض هذا الرجل لهذا الموقف؟ لماذا عرض ابنته لهذه الحال؟ خالف التقوى، لكنه اعتذر عن ردها وأخبرهم بأنها يمكن أن ترى ابنها وتحتضنه متى شاءت. هذه تقوى الله، هي سبب للتوفيق. هذا الطبيب الشاب اتقى الله في طلاقه ووفاقه، فكان التوفيق حليفه. وهذه الفتاة وأهلها لم يتقوا الله في طلاقهم ابنتهم، فكان الخذلان حليفهم. أول سبب للتوفيق تقوى الله تعالى. السبب الثاني للتوفيق، أسباب التوفيق 7. الأول تقوى الله تعالى، الثاني الاستقامة، أن تستقيم على التقوى. لا ينفع أن تتقي الله في رمضان ثم تبارزه بالمعاصي بعد رمضان. لا يصلح أن تتقي الله في المسجد ثم تخالف الله جهارا في السوق. لا ينفع أن تتقي الله تعالى في المرض فإذا عافاك ذهبت إلى غير التقوى. الاستقامة أن تلزم طريقا واحدا هو طريق التقوى. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. في هذه الآية أيها الإخوة الدالة على ثواب أهل الاستقامة وقفات ثلاث، ولعلي في يوم أجعلها مادة خطبة كاملة إن شاء الله تعالى على هذا المنبر، لكن الآن سأعرض هذه الوقفات الثلاث سريعا. الله عز وجل الوقفة الأولى يقول: تتنزل عليهم الملائكة. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال المفسرون: تتنزل الملائكة عليهم في ثلاثة مواطن: عند الموت، في أخطر لحظة في حياتك، أين سيذهب بك؟ مع من ستكون؟ هناك تتنزل الملائكة لتطمئنك على مستقبلك القادم. تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر حيث لا جليس ولا أنيس إلا العمل الصالح وأهل الاستقامة أيضا تؤنسهم الملائكة. تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث. إذا كان يوم القيامة قالوا لهم: لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة. الاستقامة سبب للتوفيق في الدنيا والآخرة. الوقفة الثانية في الآية الدالة على أجور الاستقامة أن الله تعالى قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف هو انطواء في النفس لتوقع حصول مكروه في المستقبل، أما الحزن انطواء في النفس لتذكر حصول مكروه في الماضي. الخوف من أمر مستقبلي، الحزن من أمر مضى. تقول: أنا خائف من الرسوب هذا العام، انطواء في النفس لتوقع حصول مكروه في المستقبل، الرسوب لم يحصل، أنت تخاف أن ترسب. وتقول: أنا حزين على ما فرطت في جانب أمي، الحزن انطواء بالنفس على أمر فعلته في الماضي. أما أهل الاستقامة فلا خوف عليهم في مستقبلهم ولا حزن يصيبهم عما مضوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الوقفة الثالثة في الآية الدالة على ثواب أهل الاستقامة قوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ثم في الآخرة. الملائكة تكون مع أهل الاستقامة في الدنيا تواليهم، تحالفهم، تناصرهم. فالاستقامة التي هي السبب الثاني للتوفيق هي أن تلزم التقوى، هي أن تستمر في جهة واحدة من غير أخذ من جهة اليمين أو اليسار، تماما كالخط المستقيم يستمر في جهة واحدة دون أن يأخذ إلى جهة اليمين وجهة اليسار. هذه الجهة هي جهة امتثال أمر الله تعالى واجتناب نواهيه. عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أوصني. قال: عليك بتقوى الله والاستقامة. أسباب التوفيق سبعة. السبب الأول تقوى الله تعالى، والسبب الثاني الاستقامة، والسبب الثالث والأخير في خطبة اليوم لنتابع الحديث عن التوفيق في الخطبة القادمة، السبب الثالث الدقة. والمراد بالدقة الإتقان والضبط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالدقة في المواعيد، والدقة في الدراسات والدقة في التنفيذ سبب للنجاح والتوفيق، وهي واحدة من معايير الجودة. الإنسان الدقيق، الطبيب الدقيق في وصفته الطبية، في معالجته للمرضى، والمهندس الدقيق في كشوفات الحساب وفي المواعيد، والمحامي الدقيق في كتابة المرافعات وفي ضبط الأوقات، والزوجة الدقيقة في مراعاة أحوال زوجها، كل هؤلاء ينجحون، يتوفقون ويتفوقون. والإنسان الفوضوي غير النظامي الذي تعجب له عندما يقول لك دع الأمر على البركة، يريد الفوضى ثم يسمي الفوضى بركة، تعده موعدا يقول دع الأمر على التيسير، لا يريد أن ينضبط، يريد أن يكون فوضويا ثم يسمي الفوضى تيسير. هذا الإنسان بعيد عن التوفيق وبعيد عن التفوق. ما الفارق بين آلة تصوير وآلة تصوير أخرى؟ واحد من أهم الفوارق الدقة في التصوير وإعطاء ملامح الصورة مطابقة للواقع، وهو أهم فارق. بعض كاميرات الفيديو الاحترافية يوجد في صورها في كل واحد مليمتر مربع 10,000 مستقبل ضوئي، دقة عالية. ما الفارق بين دبوس صنع في شركة معتبرة ودبوس صنع في شركة لا يذكر اسمها؟ الدقة في صناعة رأس هذا الدبوس. الدول المتقدمة اليوم تتنافس في الصناعات الدقيقة كما تتنافس في الصناعات الثقيلة، وتدر الصناعات الدقيقة عليها أرباحاً خيالية. أحياناً يعدك مهندس استلم مشروعك بإنجازه خلال 10 أشهر، وإذا به يسلمك المشروع بعد 4 سنوات، لقد سجل اسمه في سجل الناس غير المنضبطين، ولن ترجع إليه مرة أخرى في عمرك. التوفيق بعيد عن الإنسان غير الدقيق. أحياناً تعين في شركتك محاسباً لضبط حساباتك، بعد حين تجد أن هذا المحاسب يحتاج لمن يضبط له حساباته. أين الدقة؟ ويوم من الأيام ستستغني عنه. أحياناً يعمل عندك عامل دوامه من 9 صباحاً وحتى 7 مساءً، تجده وهو أكثر الناس حاجة للمال يأتي للعمل حين 10:30، دوامه 9 صباح، يأتي في 10 وحينا في 9:30 وحينا في 11، وعندما تسأله يقول لك يا أخي لا بأس احسن من معاشي. الأمر ليس معاشا، الأمر تربية. إذا لم تكن دقيقا لن تنجح في حياتك كلها ولن تتفوق في حياتك كلها. وكنادرة طريفة، رجل طلب من نجار أن يصنع له غرفة ضيوف، كنبايات غرفة الضيوف. كان الموعد للاستلام قبل العيد بيوم واحد، بالفعل صنع هذه الكنبات، وقبل يوم العيد بيوم واحد جيء بالكنبات إلى بيت هذا الرجل. في العيد جاءه الضيوف، جلس الضيوف على الكنبات، وإذا بإحدى الكنبات يخسف بها تسقط. انزعج هذا الرجل. بعد العيد راجع النجار، قال يا أخي ما هذا الفعل؟ الكنبة سقطت من أول ما جلس عليها الضيوف. قال صحيح، هل جلستم على الكنبة؟ كأن الكنبة ليست للجلوس. قال صحيح، جلستم على الكنبة؟ كأنها للمنظر يعني. وأخذ الأمر بهذه السذاجة وسوء التصرف. الدقة سبب للتوفيق. أسباب التوفيق أيها الإخوة 7: تقوى الله تعالى، والاستقامة، والدقة. بقي أسباب 4 هي عنوان